لأن الخاتم الذهبي لا يجوز للرجال وإنما يتحلى بالذهب النساء، لأن المصطفى صعد على المنبر وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي. لا الاقتناء، الاقتناء يقتني الرجل الذكر يقتني أمثال هذه السارية مليون، يبيع ويشتري ويدخر لا بأس، ولكن لا يأخذ خاتما سلسلة ساعة أي شيء من ذهب يتحلى به. الله نهى عن ذلك على لسان رسوله. مر على الرجل وبيده هذا الخاتم فأنكر عليه، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقاه في الأرض، وانصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجاء رجل آخر وقال لهذا الصحابي إن الذي نهاك قد انصرف، خذ خاتمك البسه. فالتفت إليه الرجل الأول الصحابي وقال والله ما كنت لأطيعه شاهدا وأعطيه غائبا، أتظن أنني أطيع لأنه موجود واقف؟ لا، أنا لا أطيعه شاهد وأعطيه غائب، هذا الخاتم لا ألبسه بعد اليوم. هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله، الذين أحبوا رسول الله، الذين علموا معنى محبة رسول الله، محبة رسول الله يا أحباب ليست بالطبول وليست بالأناشيد وليست بالمديع الطويل العريض، وإنما ميزان محبة النبي. لدينا ميزان، هذا الميزان جلي واضح كالقمر. هذا الميزان إن أمرك النبي بأمر فعل أو نهاك عن شيء انتهيت فأنت محب رسول الله. محبة رسول الله طاعته فيما أمر وتطبيقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه محبة رسول الله. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقدم على الهوى، على النفس، على الولد، على الوالد، على الناس أجمعين. وليس معنى ذلك أننا لا نعصي، المعصية تقع، ولكن المصيبة مثلا الخاتم من ذهب حرام. قال لي قائل النبي حرم لبس الذهب، أقول يا أخي دعنا من هذا الكلام، يا أخي لا تشدد الموضوع، تريدون زمن النبي كزمن من اليوم؟ النبي كان في ذلك القرن ونحن اليوم في القرن الرابع عشر، القرن العشرين، تريدون أن الزمن يكون واحد؟ الزمن تغير وتطور والحال تغير والأوضاع ليست هي، والله الأوضاع ليست هي، الأوضاع إلى الوراء وليست إلى الأمام، ولم تقف عند حدها الأول، يا ليتها كانت على الحد الأول، والله إن الأوضاع تغيرت إلى أسفل سافلين. في خلال 23 عام النبي وحد جزيرة العرب، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انتشر الإسلام في بلاد الروم، بلاد الفرس، بلاد الخبر، إلى بلاد السن. زمن معاوية الأمويين والعباسيين الدنيا كلها تدين للخليفة العباسي أو الخليفة الأموي في الشام أو في بغداد. وقد قلت لك أمر الصحابة التي ظهرت في بغداد، وكان الخليفة العباسي في الصف نظر إلى الصحابة وإذا بها صحابة يظن أنها تمطر في بغداد، وإذا بالسحابة ثلاثة وذهبت، غضب الخليفة، غضب وخاطب السحابة وقال لها أمطري حيث تجيء، هيا امشي
أمطري أين في أي موضع جيتي فإن خراجتي لنا. الموضع الذي تمطرين فيه ينبت الزرع يكون الثمر، لا بد أن لي جزية لي خراج آخذه من هذا الثمر الذي نشأ من هذه السحابة. فهل نستطيع أن نقول نحن ذلك اليوم ونحن نقول قرن 20 وقرن 14 لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ والله كما قال رسول الله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والله وبالله وتالله الناس قبل 50 عام خير منهم من اليوم، وهكذا ارتفع كل عام خير من العام الذي قبل. هذه سواري مسجد رسول الله، لو كان لها لسان لنفقت، لا يوجد سارية وثانية إلا وبعدها عالم يدرس إما القرآن إما التجويد إما الحديث إما الفقه إما النحو إما الصرف بعمائلهم وبجبابهم، والنور يشع من وجوههم وتلقى اليوم. انظر هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أين الذين يوجهون الخلق ويدعون من الناس؟ إنما همنا الدنيا ونريد أن نسعى فيها كما يسعى الناس. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. حسد، حقد، بغضاء، كراهية، عصبية وما إلى ذلك، كل هذا حاصل. ومع ذلك نقول لا يا أخي، تريد أن يكون الأمر كزمن النبي؟ إذا لم نعمل كما عمل الذين كانوا على عهد النبي وفي زمن النبي، والله لا ندخل جنة الله، لأن دين النبي ليس لأولئك القوم فقط. الكتاب أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين من يوم أن أنزله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ليس للمسلمين طريق إلا طريق القرآن. لا أقول قانون ولا أقول دستور، وإنما أقول سبيل ومحجة تتبع إلا هذا الكتاب المبين الذي جاء به سيد المرسلين وشارحه الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يجب اتباع رسول الله وتجب طاعته ولا تجوز مخالفته. والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني شرك، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره الآن الضمير يعود إلى رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. العلماء يفسرون الفتنة هنا بالشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مسلم ذكر في هذا الباب حديثين. الحديث الأول قصة الزبير بن العوام، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قصة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام مهاجر صحابي ممن أسلم في مكة، عربي قرشي، أمه صفية بنت عبد المطلب يعني عمة رسول الله. هاجر، الصحابة لما هاجروا عملوا، وإن كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قابلوهم بالحسنى والفرح والبشر والسرور، ما قالوا لهم مهاجرين. اسمع ما وقع. قام سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع أنصاري يملك شمالي البقيع إلى الصدقات، إلى مسجد أبي ذر، إلى قرب أحد، هذه كلها بساتين لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. آخى النبي بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هاجر، وسعد بن الربيع أنصار من أهل المدينة. آخى النبي بينهما. اسمع، قال سعد بن عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن تعال اقسم مالي بيني وبينك نصفين، لك النصف ولي النصف، لان الاسلام اخى بيننا، انا عندي اشد من هذه الثانيه. الثانيه انا لي زوجتان، تعال انظر اليهما ولك الخيره، اختر من تشاء منهما وطلقها وتتزوجها انت. هذه دروس ايمانيه، دروس تقوى، دروس ممن تلقوا عن المصطفى، دروس ممن ملأ الايمان قلوبهم بشاشه. يا اخي تنازل عن زوجتي لمهاجر وله الخيار يختار من شاء من النسوه حتى يطلقها سعد بن الربيع. قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك، دلوني على سوق المدينة. ذهب الى سوق المدينة، صار يعمل حامل، جمع مال، تزوج، اختلط بالمرأة، طيب المرأة زعفران تعلق على عبد الرحمن بن عوف. اتى عبد الرحمن بن عوف الى الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الزعفران: يا عبد الرحمن تزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال النبي له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه نماذج يجب أن تعلم، يجب للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يتعلمها، لأن الأخوة ليست في الحسب ولا في النسب ولا في العمل ولا في البلد، وإنما الأخوة أخوة الإسلام. ولذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الزبير مهاجر يعمل له بستان في الحرة، في طرف الحرة عين ماء، الماء يأتي من الشرق يمر على أرض الزبير، بعد ذلك يمر على أرض الأنصار. الأنصار رضي الله تعالى عنه جاءته فكرة، بدلا يسقي أولا الزبير بعد ذلك يأتي الماء إليه، قال للزبير: يا زبير أنت سرح الماء إلي، يأتي إلي أنا أولا أسقي بعد ذلك أنت انفرد بالماء. قال له الزبير: لا ابن العوام، ما دمت أنا القريب من الماء أنا أسقي وبعد ذلك أسرح الماء إليه. تغاضب ترافع إلى سيد الخلق. النبي لا بد أن يقضي بما أراه الله، فجنح النبي إلى الصلح ولم يأمر الزبير أن يأخذ حقه، فقال للزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جاره. ما ذكر نوعية السقيا، اسقي حتى ساعة ساعتين حتى يبلغ الماء إلى كذا، ما قال النبي، إنما قال اسقي ثم سرح الماء. ما نطق النبي بهذه الكلمة إلا غضب الأنصاري وتكلم بكلمة ليته ما قالها. الغضب يحمل المرء تارة إلى ما لا يحمد عقباه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك جمل وحكمت بهذا الحكم لأن أمه صفية وهي عمتك. الرسول ليس كبقية الخلق، الرسول قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لكن غلب وأخطى هذا الأنصاري. الرسول يوم بدر كان يساوي الصفوف، وكذا رجل متقدم قال له: عد ارجع. قال: والله يا رسول الله قد اوجعتني، اعطني حقي منك، انصفني، انا اريد ان اجا بطن السماء وجاءت بطني. ماذا عمل رسول الله؟ رفع الرداء، قال: خذ حقك. الرجل لا يريد ان ياخذ حقه، الرجل في حال القتال يستشعر انه سيموت قريب ويريد أن يكون آخر شيء يمسه بشرة رسول الله، وإلا لا يريد أن ينتقل من رسول الله. والنبي لا يعلم ذلك، النبي لا يعلم الغيب. لما قال له أنقذني رفع النبي الرداء، خذ حقك. أين الذين يزعمون العدل والإنصاف والأمن والحقوق وما ليأتوا يتعلموا من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ المسألة ليست وراء وكذب وافتراء وأقوال، تقال ما لا يفعلون، يتعلمون من الإسلام ومن المسلمين ومن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر بأن تقطع يد امرأة قرشية عربية هاشمية تشرك، قالوا ها ابعثوا من يشفع، جاء أسامة يشفع. غضب النبي على أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها حاشاها أن تسرق، الله عصمها من ذلك والحمد لله رب العالمين. وإنما هو العدل الصدق الحق الذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم الرجل بهذه الكلمة، عند ذلك غضب رسول الله وقال للزبير: يا زبير اسق يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر، خذ حقك وافي. أنا أولا ما قضيت وإنما أصلح، وقلت لك اسقي ثم سرح الماء، لكن الآن أنت حقك أنك تسقي حتى يمتلئ الحوض ويبلغ الماء إلى آخر الحوض، بعد ذلك تسرح الماء إليه. اسمع الحديث، وقد رواه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، رواه عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، في الماء الذي يخرج من الحرة، المدينة كانت مملوءة بالماء والخير، ذهب الماء وذهب الخير، لأننا إذا غيرنا غير الله علينا. ما من شراج الحرة الذي يعرف طيبة قبل 40 سنة 50 سنة، الزهرة مليئة بالنخل ومليئة بالخير ومليئة بالنعم ومليئة بالأمطار والمدينة بالأمطار مطر، يا بكرة إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد بن حميد ساق السند وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عن عامر بن سعد أنه سمع سعدا. قال: وحدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن سمين وقال الآخران: أخبرنا النضر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا ابن قال غطوا
رؤوسهم ولهم حميم. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم. علمنا ليلة البارحة سبب نزول الآية
وهي قول الله تعالى فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. علمنا الحكمة أم لم نعلم؟ علمنا السبب أو لم نعلم؟ فهمنا الأمر أو لم نفهم؟ إذا قضى رسول الله بقضاء صلى الله عليه وسلم لزام على البشرية جمعاء إن كانوا مؤمنين برسول الله وإن كانوا ممن يشهد أن محمد رسول الله أن يسلم الأمر لرسول الله لأنه لا ينطق عن هوى لأن ما يتحدث عنه ويتكلم فيه ليس من عندياته وإنما هو من قبل الله تعالى. أذكر لك شاهد في يوم الحديبية لما وصل النبي إلى مكة وبلغ قريش مقدم رسول الله وبعثوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فاوض سهيل رسول الله وذكر له أن قريشا لا توافق على دخوله مكة هذا العام. فرضي رسول الله وأبرم النبي مع سهيل بن عمرو اتفاقية. بنود الاتفاقية كالتالي: النبي يعود هذا العام وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر في الشماس. العام القادم يأتي رسول الله ويقيم ثلاثة أيام وبعدها يخرج. البند الثالث أن من دخل في الإسلام من قريش يرده النبي إلى قريش وأن من ارتد من المسلمين لا ترده قريش إلى رسول الله. كتب النبي بسم الله. قال سهيل المفاوض لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإنما تكتب باسمك اللهم الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه. وافق النبي على أن يمحى وينسح كلمة الرحمن الرحيم ولا تكتب إلا باسمك اللهم. أمر علي أن يمسح ذلك وتوقف علي رضي الله عنه والنبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال لعلي أرني الموضع فأراه الموضع مسحه رسول الله. كتب النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عامر قال لا لو كنت رسولا لو آمنا بك اتبعناك. انت اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله مسح رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أثناء إبرام العقد وإذا بأبي جندل ولد أبي سهيل بن عمرو يأتي
يرسخ في قلوبه يريد أن يدخل الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيرده النبي إلى سهيل ويقول سهيل هذا من أول الأمر لا بد أن ترده إليه، ويرده النبي إلى مكة. هذه قضايا شديدة ومسائل عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك من عند نفسه، وإنما كان ذلك بأمر من الله. لم يتبين هذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخله ما قرب وما بعد، فأتى إلى أبي بكر رضي الله عنه قائلا: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذا لما نرضى الدنية في ديننا؟ نقاتل، نحن ليس بيننا بين مكة إلا قاب قوسين أو أدنى، إن متنا شهداء وإن حيينا نكون شهداء أجزاء. أجابه أبو بكر بقوله: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غزة، لا تتردد، لا تتوقف. أبا عمر وأتى إلى رسول الله وقال له مثل ما قال لأبي بكر، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غزي. قال عمر: والله ما دخل من شيء منذ أسلمت إلا في هذا اليوم. يرد النبي مسلم، يمسح النبي كلمة الرحمن الرحيم محمد بن رسول الله يمحوها، يوافق على أن المسلم إذا أسلم يرده. لا شك أن الأمر في أنظارنا عظيم وشديد، ولكن الله تعالى جعل هذا الصلح سببا لفتح مكة. جاء العام السابع، جاء العام القادم، ذهب النبي إلى مكة، اعتمر وبقي 3 أيام، تزوج ميمونة أراد أن يبني بها، وقال لقريش: يا مأكل قريش، أمدوني زيدوني أيام، أنا تزوجت ميمونة، أولم لكم، أعمل وليمة. قالوا: يا محمد، اخرج عنا، لا حاجة لنا في وليمته. يخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويبني بميمونة في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. العام الثامن، السنة التي تليها، نقضت قريش، تعدت على بني بكر، قتلوا ماء جماعة على ماء لهم يسمى الوتير، لأن النبي اتفق مع قريش على أن من أراد أن يدخل ويكون مع رسول الله، ومن أراد أن يدخل ويكون مع قريش، وإذا بالقوم نقضوا العهد وقتلوا. عندها تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى مكة في السنة الثامنة. ما مضى عامان وفتح الله عليه مكة، سمعت العرب بالذي جرى وأعطت النبي الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضية كانت تمهيدية لفتح مكة. سهيل ولده رجع، لما عاد إلى مكة أبو جندل خرج مرة أخرى وأتى إلى المدينة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويل أمي، إنه لمسعر الحرب. وأمر النبي أبا جندل أن يعود، لأن قريشا بعثت رجلين ليأخذ أبا جندل، أعاده رسول الله. وصل إلى ذي الحليفة، أو وصلوا إلى ذي الحليفة، أبار علي أبدى لهم أبو جندل أنه متأكد وأن الحق مع قريش وأنه لا يريد أن يأتي إلى رسول الله، فاطمأن الرجلان. فقال لأحدهما: أرني سيفك، والله إنه لسيف جيد وأثنى على السيف. أخذ السيف فقتل أحدهما، ثم ولى الآخر الأدبار، وخرج أبو جندل وجاء إلى جنب البحر وجلس هنالك. وكل من أسلم من قريش يأتي إلى أبي جندل ويقطعون طريق قريش، حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القوم ويأتون إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا إلا بعدما يأذن الله تعالى له وبعدما يشرع الله الأمر. ولنا يا أخي ماذا أقول لك؟ العلماء إذا خالفوا رسول الله، علماء التكنولوجيا، علماء الكواكب، علماء الدنيا، إذا خالفوا رسول الله، الجماعة الذين طاروا وذهبوا إلى الفضاء واطلعوا وتعلموا وعملوا خالفوا النبي، أنقبل قول رسول الله أم أننا نقبل أقوال هؤلاء العلماء؟ والله لا يقبل إلا قول صاحب هذا الخبر إذا صح الخبر عنه، فإنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون الحق والصواب مع رسول الله، نحن مؤمنون بهذا. فإذا كان يقال لمن يؤمن بهذا رجعي، نحن رجعيون، ونرجو الله تعالى أن يميتنا على ذلك، ونرجو الله تعالى أن يحشرنا في زمرة رسول الله، وألا يحشرنا في زمرة علماء الفضاء والكواكب العلمانيين الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون كما قال الله. لا بد من تقوية الإيمان بهذا الأمر، لا بد من التسليم لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنزل الله تعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما وقع بينهم من خلاف خصومات، إذا قبلت قضاء لا يبلغ أحدهم درجة الإيمان إلا إذا سلم ورضي واستسلم تسليما يقبل ذلك بكلياته لا يتردد ولا يتوقف. ولذا قال الله تعالى: فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية قصة الزبير والأنصاري، وقيل إنه ليس أنصاري وإنما هو منافق من الأنصار، والله أعلم بالحقيقة. في شراج الحرة، شراج الحرة ماء ينبئ من الحرة وياتي إلى الحدائق والبساتين الواقعة في العالية وما إلى ذلك. الزبير بن العوام له أرض بجوار الماء، الأنصاري بجوار ابن الزبير، الأنصاري أراد من الزبير ألا يسقي حتى يسقي هو، فإذا سقى وانتهى بعد ذلك يتصرف الزبير ويسقي الأرض. الزبير قال: لا، أنا قريب من الأرض، من العين، من الماء، أنا أسقي وبعد ذلك أسبح الماء إليه. ترافع إلى سيد الخلق وقضى النبي بينهما بالسلح وقال للزبير رضي الله تعالى عنه: اسقي يا زبير، اسمع، اسقي يا زبير. ما فصل رسول الله، ما ذكر النوعية، وإنما قال اسقي ثم سرح الماء إلى جارك. لما قال النبي هذه المقالة قال الأنصاري: أم كان ابن عمتك قضيت بهذا القضاء يا رسول الله؟ لأن الزبير بن عمتك صفية بنت عبد المطلب حابيته، جاملته، جاريته، قضيت عليه، لم تقضي بقضاء الله، أنت موارد، مداهن، مجامل. كلام عسير، كلام شديد، ما أمر النبي بقتله ولا أمر النبي بسجنه، وإنما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء الذي يرضي الله. قال للزبير: يا زبير اسقي حتى يصل الماء إلى الجبل، وفي رواية إلى الجدر. الجدر جدر الحوض، جدر وجدر وجدر جدر، اسقي حتى يرتوي بستانك ويصل الماء الى نهايه الحوض، وبعد ذلك فرح الماء اليه. هذا قضاء الله وهذا حق الزبير، كان انصاري ام ابى، فان هذا القضاء الذي يقضى به. عندها انزل الله تعالى هذه الايه، ولنا في هذه الايه عبر، ولنا في هذه الايه عبر، وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حكم بحكم وجاء قانون، جاء مشرع، جاء فقيه، جاء عالم، مهما بلغت درجته وقضى بغير قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، اما اجتهادا او افتئاتا كاهل القانون، اهل القانون الذين يقولون انهم مشرعون والذين يزعمون بانهم يفهمون ما لا يفهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والواقع انهم لا يفهمون، وانما هم قلدوا فرنسا وقلدوا انجلترا وقلدوا رجال الغرب والشرق، نقلوا اقوال فرنسا القانون الفرنسي من وضعنا باليوم هنا برد، القانون الانجليزي الاسترالي الاسباني من وضع البشر، هل القرآن من وضع رسول الله؟ لا، الوحي الثاني، تفسير القرآن حديث رسول الله أو من عندي؟ لا، الحديث ليس من عند رسول الله، لأن النبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه حديثه الشرح، لأن القرآن تارة يكون فيه إجمال، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، هذه آية قرآنية، لكن الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الصبح ركعتين، هذا من سنة رسول الله. الزكاة أوجبها الله تعالى، لكن متى يتم النصاب؟ إذا بلغ المال في الذهب والفضة، في الحبوب، في الثمار، الزروع، تم النصاب، إنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أوتيت القرآن ومثله معه، كل ما يتعلق بالشريعة، والله لا يقبل لزيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، لأن الله تعالى لم يرتضي أحدا من الخلق منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ما ارتضى الله جل وعلا إلا صاحب هذا الأرض. ولذا أقول لو أن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خالف قول النبي، المصير إلى قول النبي، المصير إلى قول النبي. وما أحسن ما قال العلامة صغر في منظومته الجميلة الإيمانية، أتى بأقوال الأئمة الدالة على وجوب اتباع سيد الخلق. يقول العلامة صغر، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، كلام واضح. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فقال لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، لا تكتبوا ما قلته. الإمام أحمد ليس له كتاب فقه، له كتاب يسمى مسند الإمام أحمد كله حديث. الإمام أحمد له كتاب في الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، كتاب في الزهد، كتاب في الورع، ولكن لا تجد للإمام أحمد قول كتبه بيده دونه في كتاب إلا الأحاديث التي أوردها عن رسول الله. لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، أصل ذلك كتاب الله وسنة رسول الله. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إذا تكلمت بكلام ووجدتم قول النبي يخالف كلامي، خذوا كلامي واضربوا به عرض الحائط، لا تبالوا به، بالوا به. من أنا؟ من أنا؟ أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يجب على المؤمن البصير الذي شهد أن محمد رسول الله متى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا أو دعا إلى شيء أن يسلم تسليم. لا تقل نحن الآن في القرن العشرين، الزمن تطور وتغير، والناس اليوم ليسوا كاليوم الماضي. الناس يذهبون إلى الفضاء ويطيرون ويركبون الطائرات، يركبون الطائرات يصلون، يركبون الطائرات يصومون، يركبون الطائرات يحجون، يركبون الطائرات يعبدون الله، لأنهم خلق الله. الله جل وعلا إنما خلقهم لعبادته، خلقهم لطاعته. إذا ركبوا في الفضاء لا يستطيعون السلام، جمعوا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. الله أمر بهذا، نحن خلق الله وعباد الله. الزمن يتطور والزمن يتغير، ولكن شريعة الله هي لا تتغير ولا تتبدل بأي حال من الأحوال. دين الله هو هذا الكتاب الذي أنزله على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أقول لك أيها الأخ، لا تظنن اختلاف العلماء اختلاف طرق. الإمام مالك له طريق، الإمام الشافعي له طريق، الإمام أحمد له طريق، الإمام أبو حنيفة له طريق. لا والله، كلهم طريقهم واحد، كلهم يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يقع خلاف. الخلاف يقع إما في فهم الحديث. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعدما انتهت المعركة أراد النبي أن يعود إلى المدينة، نزل عليه جبريل، قال له: إلى أين؟ ما زال الأمر باقي، اذهب إلى بني قريظة حاصرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. من الصحابة من صلى قبل أن يصل إلى بني قريظة وقال: إنما أراد النبي أن نتعجل فنحن صلينا نتعجل. من الصحابة من فهم قال: لا، الرسول قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا نصلي إلا في بني قريظة. ذهبوا وصلوا هنالك. ما عاتب النبي وما عتب على هؤلاء ولا على هؤلاء. مفهوم النص، يختلفون في فهم النص، يختلفون لبلوغ النص. الإمام مالك كان بالمدينة، الإمام أبو حنيفة بالعراق، الإمام أحمد بخراسان، الإمام الشافعي بمكة، مر على المدينة، قرأ على الإمام مالك، ذهب إلى العراق، قرأ على أبي الحسن، على محمد بن الحسن، تذاكر معه، ذهب إلى خراسان، تذاكر مع الإمام أحمد، قرأ على الإمام أحمد، الإمام أحمد قرأ عليه. صار الإمام الشافعي مذهب جديد وقديم، ترك الأول لأنه وقف على نصوص ما وقف عليها من قبل. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه جمع الموطأ، جميع ما في كتاب الإمام مالك من الأحاديث
لا تزيد على 500 حديث. وهل أحاديث النبي هي 500؟
لا.
الإمام مالك قال أنا ما جمعت إلا أحاديث أهل المدينة، هذا الذي ورد إلي وهذا الذي بلغني. ولذا يقول الإمام مالك في كتابه الموطأ، عندما يمر على بعض القضايا قال الإمام، قال مالك فيما أرى والله أعلم، قال مالك وهذا حب ما سمعت إليه في ذلك، قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، لأنه ما بلغ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهل يوجد أحد من أهل العلم أو من الصحابة أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما بلغهم ما بلغهم واجتهدوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا من ناحية الفقهاء والعلماء رضوان الله تعالى عليهم، عندما علموا أنهم استعدوا دعوا الناس إلى سلوك هدي النبي عندما يظهر من مرء أن النبي قال أو أن النبي فعل. لكن مصيبتنا نحن اليوم مصيبة أشخاص يزعمون أن الزمن تطور وتغير وأن الشريعة لا تصلح اليوم، لأن الشريعة إنما نزلت قبل 14 قرن، فهل ما كان قبل 14 قرن يسري علينا اليوم؟ هذا ما يزعمون الذين هم قبل 14 قرن يأكلون ويشربون، فهل نحن نأكل ونشرب أم لا؟ الذي ينزل لا نأكل ولا نشرب، الزمن تطور وتغير، يتزوجون وينكحون، لا نتزوج ولا ننكح، هذا شرع الله أنزله الله من فوق 7 سماوات، أنزله العليم الخبير الذي يعلم صالح العباد، الذي يعلم ما يصلح للخلق في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وما بعد هذا الوقت، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولو كان هذا الشرع هذا الكتاب غير صالح إلا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعث الله رسولا آخر غير رسول الله حتى يأتي بهذا الزمن ويأتينا بالشرع يتمسى مع واقعنا مع وضعنا، مع أن وضعنا اليوم لا يختلف أبدا عن الوضع السابق فيما يتعلق بشريعة الله تعالى. والله لو أخذنا هذه الشريعة وعملنا بها كما عمل بها أصحاب المقتضى والله ما وصلنا إلى هذا الظلم وإلى هذا الحضيض وإلى هذا الاختلاف وإلى هذه البلبلة وإلى هذا البلاء الذي نعيش فيه اليوم. والله إننا لنعيش في محنة وبلاء بسبب صدودنا عن كتاب الله وبعدنا عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو تمسكنا بكتاب الله حقا وسنة رسول الله صدقا والله لشد العالم ولكن لما كان الأمر على هذا الحال انظر إلى ما يقع للمسلمين من ذل ودبور وبعد عن الله. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جاء في سبب نزول هذه الآية قول آخر في قصة اليهودي مع المنافق، اختصم يهودي ومنافق، وأنتم تعلمون أن المدينة كان بها يهود، فأما اختصمان فحاكم إلى رسول الله فقام النبي بينهما، فقال المنافق اليهودي لا، قضى محمد لا نقبله، هيا نذهب إلى أبي بكر. أتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقضى بمثل ما قضى به رسول الله. قال المنافق لا، هيا إلى عمر. أتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه وإلى بعمر يقضي بالقضاء الذي قضى به أبو بكر والذي قضى به رسول الله. قال المنافق لا، لا أقبل. فقال اليهودي لعمر يا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت به،
وقضى أبو بكر بمثل ما قضيت به، لكن هذا المنافق لم يقبل. قال عمر عن هلال: انتظر، أنا عندي قضاء آخر يكيد أخبركم به الآن. عن هلال دخل الدار توسع سيفه، أتى عمر وإذا به يحتج رأس المنافق يقتله. بلغ النبي الخبر وقال النبي لعمر: يا عمر أقتلت؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا ما يقبل قضاءك، وكل من لم يقبل قضاء رسول الله. وتبين له أن هذا القضاء قضاء رسول الله، وحاذ يمنى يسرى إلا أن يكون فاسق أو أن يكون ظالم أو أن يكون كافر، لأن الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية الظالمون وفي آية الكافرون. الذي يقول القرآن لا يصلح لهذا الزمن، ما الذي يصلح لهذا الزمن؟ القانون الغربي يا أخي، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، أمة متمدنة، أمة وصلت إلى ما وصلت إليه. نأخذ بقول المصنف وقال رسول الله ونأخذ بالقرآن، القرآن لا يصلح أبدا. هذا إنما نزل على قوم كانوا في العصور الوسطى. هذا يا الله تبعث له مثل عمر، يا رب يبعث له مثل عمر حتى يحتز رأسه. عندها أنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى أي حال، سواء كان سبب نزول الآية قصة الزبير مع الأنصاري أو قصة المنافق مع اليهودي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يقول أهل العلم. الزبير خص القصة لابنه عبد الله، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ذكر القصة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله في سراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله. فقال رسول الله للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. غضب الأنصاري، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك تجاني؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احدث الماء حتى يرجع الى الجدر، هذا حقك. قال الزبير: والله اني لأحسب هذه الآية نزلت فيا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. هذا دعب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنزل النازلة يأتون الى رسول الله، ويقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بما اراه الله، لا يجاري ولا يحابي ولا يداهم. ولا النبي ما هو عصبي، ما عنده عصبية ولا قومية ولا اي شيء. النبي ليس له هم الا القضاء بكتاب الله. بقي حديث واحد من باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابي هريرة. ابو هريرة سمع رسول الله يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ما امرتكم به فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اذا نهيتكم عن شيء دعوه بالكلية، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لا اريد ان اشرح هذا الحديث وان اطيل الوقفة فيه لان الحديث واضح، ولكن لا بد من التنبيه على قضية. القضية وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به من الشريعة شرائع فأتوا منه ما استطعتم. قد يفهم غير ذي البصيرة أن المعنى إذا أمرنا رسول الله بأمر لنا الخيار، نفعل ما نستطيع وندع ما لا نستطيع. مثلا أمرنا بصلاة الصبح، وصلاة الصبح قيام من انفراد الساعة الرابعة وهدوء في وقت الشتاء بماء بارد وخروج من الدار إلى المسجد وإتيان من المسجد في وقت لذة النوم. أنا لا أستطيع هذا. الحمد لله النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن هذا من لا بصيرة له وليس هذا الفهم صحيحا، وإنما المعنى ما أمرتكم به من الأوامر التي أمركم الله تعالى بها فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا الله جل وعلا بأداء الصلاة في حالة القيام، وقوموا لله قانتين. لا يجوز أن أصلي الفريضة وأنا جالس، وجاز أن أصلي النافلة وأنا جالس قائد لا مانع، وصلاة القائد نصف صلاة القائد في النافلة، ولكن الفريضة وجب علي أن أقوم، ووجب علينا جميعا أن نصلي قياما، لكن في حالة العذر في حالة المرض لا يستطيع أن يقوم. اسمع ما قال رسول الله، وقد مر على عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ووجد عمران بن حسين يصلي قائم، أخذ عمران وسادة وضع عليها تراب وصار يسجد على الوسادة، فأخذ النبي الوسادة ورمى بها وقال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فراقدا. هذه الاستطاعة. لا يستطيع القيام يصلي قعود، لا يستطيع القعود يصلي راقد، لا يستطيع أن يصلي راقد أو ما بعينيه بالعين، ولا يدع الصلاة بحال من الأحوال. مريض على السرير الأبيض 20 يوم 30 يوم لا يصلي، وهو عرض ليلقى الله تبارك وتعالى في وسعه أن يصلي براسه يومي براسه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، يمكن لا يفعل هذا، وربما أن يموت وما صلى 20 يوم 40 يوم وهو يلقى الله تعالى على ذلك. مع أن الله تعالى إنما كلفنا بما نقوى، كلفنا بما نستطيع، فإذا كنت لأقوى على الصيام صلاة قائما أصلي قاعدا أصلي راقدا على جنب أصلي أومي براسي أومي بعيني كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن المعنى إذا أمرتكم بأمر أوجبه الله عليكم عليكم أن تأتوا بالأمر كما أوجب الله، لكن في حالة العذر وعدم الاستطاعة على القيام بالأمر تنتقل إلى الناحية الأخرى على قدر استطاعتك، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. بعض المترخصين المتعلمين ياخذ حملها لا يسددها، الذي يريد أن يصلي يوم يصلي، غدا لا يصلي، ما استطاع أن يصلي، جسمه مريض، قلبه مشغول، مهموم، ما يصلي اليوم يصلي بكرة، على كيف؟ السريعة على ما نريد، السريعة كما نريد، ليست أمر الله أو أمر رسول الله، وإنما على حسب الهوى، فإذا كانت حسب الهوى، اليوم عند استعداد للصلاة وصلي، عند استعداد لأداء الزكاة وزكي، ما عند استعداد فأتوا منه ما استطعتم. هذا كقول وكفهم جماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأوصى بنيه انحدوني لحدا. اذا مت حفرت من قبر اعملوني لحد. اللحد غرفة على اليمين او الشمال او امام او خلف، هذا يسمى لحد، غرفة داخل القبر. قال سعد بن ابي وقاص نسجوا علي اللبن نصبا، اذا عملتم اللحد هاتوا اللبن ونسجوه نصب ورصوا اللحد. فهم جماعة لا، فهم قول سعد انحدوني لحدا وصبوا علي اللبن صبا، فلما مات قال هاتوا باللبن واملوا القمر باللبن. هكذا من نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة واجبة، وجب علينا ان نؤدي الامر كما اوجب الله، لان الله تعالى لم يشرع لم يفرض لم يكلف العباد الا بما يعلم انهم قادرون عليه. بالله عليك ما اقدر انا وعنه، وكلامه صحيح، انا اخذ وقت الصلاة كله ربع ساعة، ما تزيد على ربع ساعة، ما استطيع ان اخذ، وانا صحيح انت صحيح، واقول لا انا ما استطيع ان اخذ اليوم لانني مهموم، ايش همك؟ ما زادوني في المرتب وما اعطوني علاوة، لان الهم هو هذا اليوم، الهم هو هذا، الهم لا في الاكل لا في الشرب لا في اللباس، كل شيء متوفر بحمد الله، وانما المصيبة التي نحن نعيشها هذا عنده وانا ما عندي، وهذا مع سيارة كذا وانا ما مع سيارة اقل، وهذا بيت وهذا فلة. والله هذا الهم الذي جعل الشباب يهرم قبل الوقت. شاب تعرفه يوم ولد ويوم تزوج ابوه امه، واذا به اليوم قد ابيض راسه وانحنى ظهره ودخلته الهموم ودخله مرض نفسي. ايش المرض النفسي؟ طعام شراب الحمد لله زواج، الذي ما عنده مال يذهب وياخذ قرض تصميم والحمد لله، الذي ليس عنده ما يبني اعطي ارض في اي موضع من المواضع ويعطي قرض حتى يبني. لا انا ما ابغى ابني حجرتين وثلاثه واربعه، انا ابغى اما فيلا ممتازه لك قلها، ويبقى مهموم لا يسمع لا يرى لا يبصر، ما همه الا زيد وعمر وبكر وخالد، هذا عنده وانا ما عندي. هذا الهم الذي اصابنا في هذه الايام. اذا انا ما اصلي، ما دام الله ما اعطاني مثل هذا انا لا اصلي قائم، اصلي قائم. هذه البليه والمصيبه، فنسال الله العفو والعافيه، ونحذر ابناءنا واخواننا عن هذا الامر. ينبغي لنا ان نكون مع الله جل وعلا، ينبغي لنا ان نؤمن بقضاء الله وقدر الله جل وعلا. كم من انسان اعطاه الله ما اعطاه من القناطير المقنطره ومن البلايين المبلبله عنده، لكن ما اعطاه الله لذه الطعام والشراب، لا ياكل يا اخي الا شربه شعير والا شربه قمح حتى لا ملح فيه. انت وانا اعطاني الله لذة طعام وشراب حلو وحامض وحار ومزج وكذا، والله مكيف، والله. فعلامة علامة ادخل الهموم في نفسي، ما اهتممنا بان زيدا يصلي وزيدا ابنه حفظ القرآن وفلان وضعه كذا، امام في مسجد سالي للقرآن قاضي معلم، ما نظرنا في هذه الامور، وانما ننظر في امور الدنيا، وامور الدنيا لا ينالها المرء الا وفق ما كتب الله له. ابدا ما كتب في بطن الام يوم الاربعين والاربعين والاربعين هذا لا يمكن الا ان يجد ذلك، والله الموفق. اذا فاتوا منه ما استطعتم، يعني في حالة العبر وعدم القدرة على القيام، يكتفي بهذا القدر الى الغد ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله باب توقيره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، تمام الآية. قال حدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أحق منك، آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارب نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال حدثني عبد بن حميد ساق السند إلى الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث عبيد الله معه غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت من مثل حديث يونس. قال حدثنا يوسف بن حماد ساق السند إلى قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد على المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي الأمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا سراته في ثوبه يبكي، فأنشى رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائدا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. توقير النبي صلى الله عليه وسلم تبجيله وتعظيمه وتكريمه، لأنه صلى الله عليه وسلم أحق أن يجل ويعظم ويكرم بعد الله، إذ أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره وبعثه بالملة الحنيفية السمحاء وأنقذ الله جل وعلا به من الضلالة ونجى الله تعالى به صلى الله عليه وسلم من الغواية
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وهم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأنقذ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة التي بعثه الله جل وعلا بها قلوبا عميا ونفوسا ثم آذانا ثم صلوات الله وسلامه عليه. إنه حري بأن يبجل وحري بأن يعظم وحري بأن يكرم صلوات الله وسلامه عليه. اسمع ما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا قول الله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا. فالله جل وعلا أمر بتقديره، أعني رسول الله، وتعظيمه وتكريمه صلوات الله وسلامه عليه. وأنكر الله جل وعلا على وفد بني تميم يوم أن أتوا إلى طيبة وأتوا إلى دور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ينادون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، نحن أتينا بشعراء وأتينا بخطباء ونحن من بني تميم، اخرج وهات خطيبك وهات ساحرك نريد أن نفاخرك. فأنزل الله جل على هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنها لجهالة وإنها لغواية وإنها لبعد عن الله تبارك وتعالى أن يقف المرء على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع أقيرته ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد. كان الأولى والأحرى أن يأتوا بأدب كما قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لا يقف لا في حياته صلوات الله وسلامه عليه ولا بعد وفاته، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا فحرمته حيا، الله تعالى كرمه بذلك والله جل وعلا عظمه بذلك. فإذا أتى المرء بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ووقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بكل أدب وبكل وقار وبكل هدوء، ولا يرفع ولا يفخر ولا ينادي من وراء الحجرات برفع الصوت، وإنما يقف بكل أدب واحترام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم يسلم على أبي بكر ويسلم على عمر وينصرف، لأنه لا يوجد في هذا الموضع الشريف إلا هذه القبور الثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. توقير النبي عليه الصلاة والسلام أمر لازم، أمر واجب، لأن الله تعالى وقره وكرمه وعظمه وبجله صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في هذه الآيات التي تلوت عليك. وتكريم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره يقتضي قبول أقواله، إيثار هديه، العمل بشرعه، الابتعاد عما نهى عنه، توقير آله، قرابته، توقير أصحابه صلى الله عليه وسلم. فإن ادعى مدع أنه يجن النبي ويعظمه، وإذا ما نظرنا إلى عمله وإذا بعمله مخالف لأقوال رسول الله، يؤثر أقوال غير النبي على قول النبي، يدعي محبته وهو مخالف له صلى الله عليه وسلم. هو في واد وأقوال النبي في واد آخر. ما هذا التوقير؟ ما هذا التبجيل؟ ما هذا التعظيم؟ مثال ذلك أن يأتي إنسان إلى شخص ما فيصفعه ويضربه ويجرحه ويكاد أن يقتله، وبعد ذلك يقول له: أنا ما فعلت ذلك إلا لأنني أحبك، أنا أودك وأحبك، ومحبتي أدتني إلى أن أصفع وأضرب وأجرح وأقتل. هذا قول ثابت مقبول؟ لا والله. ولذا قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنا نحب رسول الله ونجل رسول الله ونعظم رسول الله، فإن ذلك يقضي ويقتضي أن نقف على المحجة، على الطريق، على المسلك، على المسار الذي تركنا عليه. فإذا انحرفنا يمنى أو يسرى دل على أننا لا نوقره ولا نجله ولا نحترمه ولا نحبه، وهو حري بأن نجل ويعظم ويوقر صلى الله عليه وسلم في حدود اللياقة، في حدود ما شرع الله. لا يجوز لحال من الأحوال أن أزعم وأدعي توقير النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ إلى حد إجلال الله، تقديس الله، تقدير الله، تعظيم الله. لأن لكل حق، الله جل وعلا له حق، النبي صلى الله عليه وسلم له حق، الوالد له حق، الولد له حق، الصديق له حق، القريب له حق، السلطان له حق. لا يجوز أن آخذ حق الله تعالى وأصرفه لغير الله بدعوى أنني أوقر وأعظم وأجل هذا المرء. ولو تتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم أول محارب لمن يريد أن يعظمه صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ حد تعظيم الله. الركوع لله، السجود لله، وضع هذه الجبهة في الأرض لله، الانحناء عندما أكبر وأضع يدي في الصلاة لله، وأخنع هكذا خاشعا خاضعا للمولى. فلو فعلت هذا لغير الله لا يرضى الله، لأن الله تعالى له حق أوجبه علينا نحن عباد الله. قال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني كل ما يسمى عبادة لله هذه خاصة بالله لا تفرض لغير الله. خرج معاذ إلى اليمن إلى الشام، وعاد من بلاد الشام، ورأى معاذ رضي الله تعالى عنه في الشام في ذلك الوقت الروم يعظمون، ملوكهم يقدسون ويسجد لهم. من لازم الأدب للوالي للسلطان في ذلك الوقت أن توضع الجباه له في الأرض. فلما رأى ذلك الشاب المسلم القارئ الحافظ الفقير معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انكر هذا اللفظ وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم احق بالسجود من هؤلاء، لئن عدت الى المدينه لاسجدن لرسول الله. عاد معاذ الى المدينه، ولما دخل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جمع معاذ عليه ملابسه واراد ان يسجد ويضع جبهته في التراب اجلالا لرسول الله. ما قال معاذ عبادة، وإنما أراد أن يجل ويوقر ويبجل رسول الله، هذا ما في نفسه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله تعالى عنه يتحسب، يريد أن يستعد، يجمع الثياب، يريد أن يهوي على الأرض، يريد أن يضع هذه الجبهة التي لا توضع في الأرض إلا لرب البريات، يضعها إجلالا لسيد الخلق. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهر معاذ بن جبل ويقول لمعاذ بن جبل ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحرب. ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسجد له، ولا يرضى بأن يركع له، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته بأن يدعى، والله لا يرضى. جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وسيئت، ما شاء الله وسيئت، هذه كلمة نحن نقولها اليوم، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وسيئت أنت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحمي حمى التوحيد، الذي بعثه الله تعالى لإرشاد الخلق إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أن كل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله مطلقا، التفت النبي إلى هذا الرجل وقال له أجعلتني لله ندا، جعلتني لله متين، لما قلت ما شاء الله وسيط أنا لستك الله. النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، الله جل وعلا كرمه وعظمه واختاره واصطفاه للرسالة ليدعو الخلق إلى عبادة الخالق، فأنت عندما قلت ما شاء الله وشئت أيها الرجل يعني الصحابي، قال النبي له أنت أين أنت، فاجعلني لله ند سبيل مماثل، أنا لست مماثلا لله، أنا عبد الله، إني عبد الله، أنا عبد الله ورسوله. الله كرمه بهذا، من أين جاءت المثلية، ومن أين جاء الخوف من أن يجعله ندا لله؟ من ناحية العقل بلفظ الواو، قل ما شاء الله وحده، هكذا قال النبي له قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت يعني اجعل مقامي دون مقام الله، لأن الواو يوجد فرق بينها وبين ثم في لغة العرب. العرب يقولون جاء الأمير والوزير، إذا قال جاء الأمير والوزير بمعنى أن كلي الاثنين، إن كلي الاثنين جاء، من الذي جاء أول، هل الأمير أو الوزير؟ لا يعلم. الواو مجرد العطف، أنا أكلت رطبا وتمرا بمعنى أنني جمعت بين أكلي الرطب والتمر، هل أكلت التمر قبله أو أكلت الرطب قبله؟ هذا السياق العطف بالواو لا يدل على أنك بدأت بالتمر أو بالرطب، ولكن إذا قلت أكلت التمر ثم الرطب من هذا السياق الذي أتيت به بلفظ ثم نعلم أنك بدأت بالتمر وبعد مدة بسيطة أكلت الرطب. لغة العرب لغة سامية عظيمة، فعندما قال الرجل ما شاء الله وسيت قرن بين الله جل وعلا وبين النبي، لكن لما قال له قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم تدل على الترتيب والتراخي، جاء الأمير ثم الوزير، جاء المؤذن ثم الإمام، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك باللغة العربية الفصحى أن أول من جاء إلى المسجد المؤذن، وبعد مدة ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة جاء الإمام ليقام بالصلاة. فلو قال جاء الإمام جاء المؤذن والإمام لا ندري هل الإمام جاء قبل، هل المؤذن جاء قبل، هل المؤذن سبق، هل الإمام سبق. هذا اللفظ في لغة العرب لا يدل على الترتيب، وإنما يدل كما يقولون لمطلق الجمع. لكن إذا أردت أن تغفل وتبين تقول جاء المؤذن فالإمام ثم الإمام. فرق بين فالإمام وفرق بين ثم الإمام. اللغة العربية تحتاج إلى دراسة نحو وصرف وبلاغة ومنطق، والبلاغة باب واسع بيان وبديع وحدث ولا حرج. اللغة العربية ليست أكل تمر وشرب ماء، اللغة العربية تقرأ وتدرس ويستنبط منها ومن ألفاظها أحكام وأشياء. السياق له وضع والسياق له حال. فإذا قلت جاء الأمير جاء الإمام جاء المؤذن فالإمام، فالإمام كلمة شاهدي كلمة الفاء فقط. جاء المؤذن فالإمام الفاء تدل على أن الذي بدأ المؤذن بعده في الحال جاء الإمام. جاء المؤذن ثم الإمام، هذه ثم تدلنا على أن الذي بدأ أولا بالمجيء المؤذن وبعد تراخي ومدة قليلة كثيرة جاء الإمام. من أين أخذنا هذا؟ من السياق ومن الألفاظ العربية الواضحة البينة التي أنزل الله جل وعلا بها كتابه العزيز لا إله إلا هو. والمقصود لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، النبي لم يرضى ولم يقبل، وإنما صلح الوضع وأبان صلوات الله وسلامه عليه أن مقام الله جل وعلا لا يدانى، وأن مقام الله جل وعلا عظيم، وأن مقام المخلوقين جميعا ولا يحتاج إلى مقارنة ولا إلى توضيح دون مقام الله، لأن الله تعالى الخالق وغير الله تعالى مخلوق. ولذا يجب أن يقدس الله ويعظم الله وأن يجل الله جل وعلا. فنحن نجل الله ونعظم الله جل وعلا ونعظم الأنبياء والمرسلين ونجلهم، لكن مقامهم ليس مساويا لمقام الله، ولا يستحقون بحال من الأحوال ما يستحقه الله. غير الأنبياء غير المرسلين، دون الأنبياء والمرسلين نودهم نحبهم نجلهم ندعو لهم كما أمرنا الله تعالى في كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن الذين آمنوا من الذين من الأولياء والصالحين والمقربين مقامهم عندنا دون مقام الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين تجب طاعتهم يجب أخذ أقوالهم. غيرهم من الأولياء الصالحين المقربين نأخذ أقوالهم ننظر فيها، إن تمسك مع أقوال النبيين والمرسلين على الرأس والعين، وإلا ضربنا بها عرض الحائط. فلكل مقام ولكل مقام مقال، لكل مقام مقال. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام واجب الإجلال واجب التعظيم واجب المحبة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا اصبحت اليوم وانت احب الي من والدي وولدي. فقال النبي لعمر: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. فالامام مسلم عقد لنا هذا الباب ليعطينا احاديث تنطبق مع شرطه، تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واجب التوقير والتعظيم والاجلال، ويكرر في حدود ما شرع الله. ويقولون بالمثال يظهر الحال،